الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، من الأحكام الشرعية التي يحتاجها الناس في وقتنا هذا أحكام الجوائز والمسابقات التي تقيمها الجامعات والمؤسسات والمحلات التجارية وغيرها. وهذه بعض الفتاوى المنتقاة التي وردت إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وأجابت عنها. سئلت اللجنة الدائمة: يوجد ناد للفروسية، وقد بدا للمسؤولين عن الناد المذكور فكرة، وهي أن يجعلوا جوائز للوافدين لهذا النادي، وهي كالتالي: عند قطع التذاكر يكون من ضمنها ذات جوائز لا يعلم بها المشتري له، وإنما أثناء السباق أو بعد نهاية الشوط يدعى صاحب التذكرة رقم كذا، ويعطى مثلا ساعة أو أقل أو أكثر. فالسؤال: هل يجوز هذا شرعا؟ والهدف منه تشجيع الناس على الفروسية وتحبيبهم فيها؟ فنرجو إصدار الفتوى في ذلك وفي أنواع أخرى من السباق. أجابت اللجنة بهذا الجواب: في السؤال شيء من الإجمال، لذلك نذكر في الجواب صوراً للسباق وحكم كل منها. أولاً: السباق على الخيل والإبل والأسلحة ونحوها من عدد الجهاد كالطائرات والدبابات للتدريب عليها وكسب الفروسية، فهذا واجب أو مستحب على حسب ما تقتضيه حاجة المسلمين في الجهاد، دفاعاً عن حوزتهم ونصرةً لدينهم وتيسيرًا لنشر الإسلام ولمن يقوم بذلك ويساعد عليه بفكره أو مهارته فيه أو بماله، وهذا له الأجر والثواب. ثانياً: أخذ الجوائز التي تعطى لمن يفوز من المتسابقين في السباق جائزٌ إذا كانت هذه الجوائز من ولي الأمر العام أو من نائبه، أو كانت تبرعاً من غير المتسابقين. ولمن يبذل الجوائز من غير المتسابقين الأجر والثواب إذا أراد به وجه الله. قال تعالى: وأعدوا لكم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أحمد، هو حديث صحيح. لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. وإن كانت الجوائز من أحد المتسابقين عن طيب نفس منه ليأخذها من فاز فذلك جائز لكونه لا ميسر فيه، وإن كانت الجوائز لبعض من اشترى التذاكر ممن حضر لمشاهدة السباق فقط فلا يجوز، لأنها مقامرة بين من حضروا لمشاهدة المتسابقين. لكن إن تبرع ولي الأمر أو أحد المحسنين بقيمة الجوائز وعطيت التذاكر لمن حضر لمشاهدة السباق بلا مقابل منه فلا حرج في ذلك، مع تحقق الهدف من السباق ومشاهدته وأن يكون شرعيا. وبالله التوفيق. كان نائب رئيس اللجنة الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وكان رئيسها الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. وسئلت اللجنة الدائمة هذا السؤال: لدي محل في السوق لبيع العطورات والكماليات والشنط، وأردت تنمية مبيعات محلي بتقديم بعض الهدايا للمشترين تكون على النحو التالي: إذا اشترى الزبون بما قيمته 100 ريال من المحل يسحب كرتاً ويحصل على هدية مكتوبة بداخل هذا الكرت، وإذا اشترى 400 يحصل على كرتين وهديتين، وهكذا بالنسبة للهدايا تتفاوت، منها ما هو ثمين وهي نسبة قليلة، وما هو متوسط وهي نسبة متوسطة، وما هو بواقع 10% من قيمة المشترى، أي ما قيمته 20 ريالا فما فوق وهي نسبة كبيرة، أي أن الزبون يحصل على هدية لابد تكون داخل هذا الكرت، ويختلف ثمن الهدية، إما أن يحصل على مسجل أو مكيف أو تلفاز أو ولاعة أو زجاجة عطر، وهكذا. لذلك الحظ له دور كبير. بالنسبة للبضاعة المباعة في أيام توزيع الهدايا تباع بأسعارها في الأيام العادية، لا يزاد في سعرها ولا يخصم أي ينقص من سعرها شيء. تكون الهدايا مقصورة على العملاء بالقطاع ولا يدخل فيها زبائن الجملة، لأن المحل لديه عملاء قسم الجملة، ولا يحق للموظفين بالمعرض سحب كرت من هذه الكروت، وكذلك من يشرف على تنظيمها لو أردنا الإعلان عنها في الصحف المحلية ووضع إعلان على باب المعرض ليجلب اهتمام الزبائن. فنرجو الإجابة عن السؤال، ونرجو الإرشاد لما فيه مصلحة الدين والدنيا. فهذا هو السؤال. جواب اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع كما ذكر، فجعلوا ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام، لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، ولما فيه من المضارة بالتجار الآخرين إلا إذا سلكوا نفس الطريقة، فيكون في ذلك إغراء بالمقامرة من أجل رواج التجارة وزيادة الكسب، ويتبع ذلك الشحناء وإيقاد نار العداوة والبغضاء وأكل المال بالباطل، إذ قد يشتري بعض الناس 200 ريال ويواتيه حظه في الكرت المسحوب بمسجل أو مكيف أو تلفاز، ويشتري آخر بنفس القيمة ويكون حظه في الكرت المسحوب ولاعة أو زجاجة عطر قيمتها 10 ريالات أو 20 ريالا مثلا. يقصدون أن هذا يؤدي إلى إيقاد نار العداوة والبغضاء، وإلى أكل المال بالباطل وإثارة الشحناء. فالحاصل أن هذا النظام أفتت اللجنة بأنه لا يجوز. أقولون: إذا كان الواقع كما ذكر، فجعل ما يعطى للمشترين باسم هدايا على هذا النظام حرام، لما فيه من المقامرة من أجل توزيع البضاعة وتنمية رأس المال بكثرة البيع، ولو كان ذلك بالأسعار التي تباع بها البضاعة عادة، لما في ذلك من المضارة بالتجار الآخرين. سؤال آخر يقول السائل: لقد قرأنا الفتوى المنسوبة إليكم، يعني للجنة، والتي فيها بيان تحريم الجوائز المقدمة من المحلات والمؤسسات التجارية بقصد ترويج بضاعته. والسؤال: ما الحكم في من كان عنده شيء من هذه الجوائز التي حصل عليها قبل أن يعلم بالتحريم؟ هل يعيدها أو يكسرها أو يستخدمها؟ الجواب: من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم فإنه لا حرج عليه في استعمالها لكونه معذورا بالجهل. من كان عنده شيء من الجوائز التي حصل عليها من التجار لترويج بضائعهم قبل العلم بالتحريم فلا حرج عليه في استعمالها لكونه معذورا بالجهل، عملا بقول الله سبحانه في من عامل بالربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أما ما حصل عليه من الجوائز بعد العلم بالتحريم فإنه يتصدق بها أو يبيعها وينفق ثمنها في وجوه البر، وذلك للتخلص منها مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. سؤال آخر: قال السائل: رجل بارى أحدا على نتيجة مقابلة واتفق على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام، فما حكم التناول من هذه الوجبة؟ الجواب: هذه المراهنة لا تجوز. رجل راهن رجلا على نتيجة مقابلة واتفق على أن الذي ينهزم يقدم وجبة طعام، فما حكم التناول من هذه الوجبة؟ هذه المراهنة لا تجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. لماذا؟ قالت اللجنة: لما فيها من المقامرة وأكل المال بالباطل. سؤال آخر: يقول السائل: في المسابقات الرياضية تقدم جوائز للفريق الفائز كأس، ما حكمه في الإسلام علما بأن الدراهم تؤخذ من الفرق المشاركة في الدورة ويتم بهذه الدراهم شراء هذا الكأس؟ الجواب: لا يجوز أخذ المال على المسابقات الرياضية لقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لأن المسابقات على هذه الثلاث فيها تدريب على الجهاد، بخلاف المسابقات الرياضية فليست كذلك، فلا يجوز أخذ العوض عليها. والمراد بالثلاث المذكورة في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، النصل السلاح، والخف الإبل، والحافر الخيل. فالمسابقة إنما تكون في هذه الثلاث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. رواه أحمد بإسناد صحيح. سؤال آخر: قال السائل: الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أو حرام؟ الاشتراك في المسابقات الدينية ذات الجوائز المالية، هل جوائزها حلال أو حرام؟ الجواب: لا حرج في أخذ جوائزها التي تبرع بها ولاة الأمور أو غيرهم من المحسنين، لما في ذلك من التشجيع على تحصيل العلم والحفظ لكتاب الله عز وجل. وينبغي للمؤمن في هذه الأمور وأشباهها أن يخلص لله ويفرح بوجود ما يعينه على ذلك، وألا يكون همه تحصيل المال فقط، يعني تحصيل الجائزة، وإنما ينبغي له أن يخلص لله وأن يفرح بوجود ما يعينه على ذلك. وألا يكون همه تحصيل المال فقط. يقول السائل: ما حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم معين من علوم الدين؟ الجواب: تقول اللجنة: لا نعلم بذلك بأسا، لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم المقاصد. عضو اللجنة عبد الله بن غديان، ورئيس اللجنة عبد العزيز بن باز. الجواب: لا نعلم بذلك بأسا، لأن ذلك وسيلة لتحقيق غاية شرعية نبيلة، والوسائل لها حكم المقاصد. السؤال عن حكم الإسلام في الجوائز التي تعطى تشجيعا على حفظ القرآن أو مدارسة علم الدين. سؤال آخر يقول السائل: هناك بعض المحلات التجارية في أمريكا لبيع المواد الغذائية، إذا اشتريت منهم يعطونك أرقاما غير معروفة، فإذا اجتمعت لديك بعض الأرقام المعينة التي حددها المحل تكسب جائزة، والجائزة عبارة عن مبلغ من المال، فهل يجوز للمسلم أن يأخذ هذه الجائزة علما بأنه لا يدفع مقابل ذلك شيئا، ولكن مجرد شرائه منهم أو زيارة المحل تكون سببا لإعطائه هذه الأرقام التي يحتمل أن ينال بها الجائزة؟ الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فلا يجوز لك أخذ الجائزة التي يدفعها المحل التجاري بسبب شرائك منه أو زيارتك له واختيارك الرقم الذي كان مجهولا لك وقت الاختيار وصار معلوما لك بعد الاختيار، لأن هذا من الميسر، وقد علم تحريمه بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. يقول السائل: تقوم البلديات بجمع الأموال من التجار لمساعدتهم على القيام بعملها، وتقوم بتوزيع أوراق اليانصيب عليهم ليفوز بعضهم بجوائز، فهل هذا حلال أو حرام؟ الجواب: اليانصيب نوع من القمار وهو الميسر، والمال الذي يؤخذ بسببه مال حرام، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه بعض الإجابات عن هذه الأسئلة حول الجوائز والمسابقات في الشريعة الإسلامية، وهذا الأمر مما يحتاجه المسلم علما به وتطبيقا له في هذا العصر، فقد تفشت فيه أمثال هذه الأمور. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.